أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: التأسيس النبوي لكربلاء. كيف أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هو قائم الآن؟ كيف أسس لهذه الحالة التي هي الآن قائمة؟ زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه من كل حدب وصوب، وعلاقة الموحدين والمحمديين، علاقتهم الدائمة بالحسين عليه السلام، كل ذلك كان نتيجة تأكيد نبوي باستمرار أريد منه تأكيد حقائق الحسين والحقائق الحسينية والتأسيس للمستقبل، باعتبار أن مستقبل البشرية أن يعم التوحيد العالم بتوفيق الله تعالى لسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. ومعنى ذلك أن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية بأجيالها كافة ستحقق أهدافها ببركة كربلاء وأحداث كربلاء وما يجري على سيد الشهداء سلام الله عليه ومن بعده. هذا التأسيس نجد الروايات التي توضحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، كذلك الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، وقد مر الكثير من هذه الروايات في الحديث عن فضل زيارة الحسين عليه السلام. آخر حديث في الدرس السابق الذي كان عبارة عن العهد المعهود أو النخب المخزون، الحديث الذي حدث به الإمام السجاد عليه السلام زائدة ابن قدامة وقال له: خذ إليك ما لو ضربت آباط الإبل حولا في الحصول عليه لكان ذلك قليلا. هذا الحديث تضمن فقرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي الوقوف عندها بشيء من التفصيل. قال صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل عليه السلام قال له: ثم يبعث الله قوما من أمتك، يعني بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه ومن معه من أنصاره، يبعث الله قوما من أمتك لا يعرفهم الكفار، لم يشتركوا في تلك الدماء بقول ولا فعل ولا نية. هؤلاء يقومون بمهام، ثم يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عما يحصل للزوار في الدنيا وفي يوم القيامة لزوار سيد الشهداء. أولا حول دفن سيد الشهداء ومن معه فيوارون أجسامهم. ثانيا يقيمون رسما لقبر سيد الشهداء بتلك البطحاء، يعني يقيمون علامة لقبر سيد الشهداء سلام الله عليه في ذلك المكان يكون هذا الرسم علما لأهل الحق. في البداية كان قبر سيد الشهداء سلام الله عليه مجرد قبر كتب عليه الإمام السجاد عليه السلام هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب. ثم بعد مدة طبعا مدة طويلة أقيم بناء على هذا القبر بناء صغير، ثم تطورت الأمور وأصبح الوضع كما هو طبعا ضمن مراحل مختلفة، يكون علما لأهل الحق وسببا للمؤمنين إلى الفوز. يعني إذا أردنا أن ندقق في الذين يفوزون بسبب العلاقة بالإمام الحسين من المسلمين جميعا، فإن الفوز متوقف على هذه العلاقة بسيد الشهداء. إذن العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام تكون سببا للمؤمنين إلى الفوز. وأما بالنسبة للملائكة وعلاقة الملائكة، بالإضافة إلى أن هناك 4000 ملك يقيمون في كربلاء، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله بالتفصيل، هناك أعداد كبيرة من الملائكة تنزل، فوج ينزل وفوج يصعد. بحسب الروايات يلاحظ أن هناك أعدادا كبيرة من الملائكة تنزل لتداوم، وهناك أعداد كبيرة باستمرار تنزل للزيارة. إذن الملائكة الحافون بالحرام هم إما مقيمون، هناك ملائكة يقيمون في الحرم، وهناك ملائكة يأتون ينزلون من السماء ويداومون، وهناك ملائكة يزورون ويرجعون. بالنسبة للملائكة الذين يداومون في الحرم، تعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وتحفه ملائكة من كل سماء 100,000. يعني 700,000 ملك يوميا ينزلون ليداوموا في حرم سيد الشهداء سلام الله عليه في كل يوم وليلة، ويصلون عليه ويسبحون الله عنده ويستغفرون الله لمن زاره. إذن هؤلاء الزوار من الملائكة مهمتهم محددة وتنفع الزوار من البشر، ويكتبون، بالإضافة إلى ذلك يكتبون أسماء الزوار، يعني هم يحملون سجلات إلهية يسجلون فيها أسماء الزوار، ويكتبون أسماء من يأتيه زائرا من أمتك متقربا إلى الله تعالى وإليك بذلك، وأسماء آبائهم وعشائرهم وبلدانهم. صار من مهام الملائكة الذين ينزلون ليداوموا دوامهم للقيام بأعمال، هذه الأعمال: يصلون عليه ويسبحون الله عنده، ويستغفرون الله لمن زاره، 3، ويكتبون أسماء الزوار، لكن يكتبون اسم الزائر الذي يأتي متقربا إلى الله تعالى. يعني إذا شخص ذهب إلى كربلاء ولم تتحقق منه نية القربة لا يكتب اسمه. لا يكتب اسمه ليس معنى هذا أنه لا يحصل على شيء، ربما بتكرار هذا العمل منه يوفق أن يتحول إلى إقامة علاقة حقيقية بسيد الشهداء سلام الله عليه. بالإضافة إلى هذا، المهمة الرابعة لهؤلاء الملائكة أن يعلمون الزوار. كل زائر يذهب إلى كربلاء الملائكة يضعون علامة عليه، الزائر المتقرب إلى الله تعالى. هذه العلامة من النوع الذي لا نراه نحن، إلا أنه هم يرونها، ويوم القيامة تكون واضحة بارزة. ويوسمون في وجوههم بميسم نور عرش الله: هذا زائر قبر خير الشهداء وابن خير الأنبياء. سؤال هنا: إذا نزل إلى القبر شخص كان قد زار سيد الشهداء سلام الله عليه، وهذا الميسم، هذه العلامة، هذا الوسام موجود على جبهته، وجاء منكر ونكير ورأوا هذا، هل يمكن أن يتجرأوا عليه؟ طبعا إن لم يكن قد تصرف بما ينافي وأقام على هذا المنافي. هذا في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة ما هي فائدة هذا الميسم، هذه العلامة؟ سطع في وجوههم من أثر ذلك الميسم نور تغشى منه الأبصار، نورهم يسعى بين أيديهم كما في القرآن الكريم. هذا النور المتصل بالله عز وجل من خلال الإمام الحسين عليه السلام، من خلال من قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. يعني المتصل بالإمام الحسين بنية القربة الحقيقية يصبح متصلا بنور الله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نور الله في ظلمات الأرض. وإذا اتصل بنور الله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة فقد أصبح مظهرا من مظاهر نور الله عز وجل، فكيف سيسطع نوره؟ طبعا كل شخص بحسب نيته، بحسب تقربه، بحسب إصراره على ترك المعاصي، بحسب سد باب ومسارب المعاصي. هذا الميسم الذي يسطع في وجوههم بحيث تغشى منه الأبصار يدل عليهم ويعرفون به. الملائكة من بعيد معربينهم. في رواية أخرى أن الزهراء عليه السلام تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب، بمعنى أن هناك علامات يعرفون بها. ثم يقول جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكأني بك يا محمد بيني وبين ميكائيل وعلي أمامنا، ومعنا من ملائكة الله ما لا يحصى عددهم، ونحن نلتقط من، نلتقط الشخص، من ذلك الميسم في وجهه من بين الخلائق حتى ينجيهم الله من هول ذلك اليوم وشدائده. يعني زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه بإخلاص والمحافظة على خط هذه العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال زيارة الإمام الحسين عليه السلام، تكون نتيجتها أن الإنسان ينجو من هول يوم القيامة ومن شدائده. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل: وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك. يعني هذه الخصوصية ثابتة لمن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبر أمير المؤمنين عليه السلام، وقبر الإمام الحسن سلام الله عليه، وقبر سيد الشهداء. لكن هذا التأكيد على سيد الشهداء باعتبار أن الطريق الموصل إليهم جميعا هو طريق سيد الشهداء سلام الله عليه، بالإضافة إلى الخصوصية التي تقدم الحديث عنها أن التسعة المعصومين الذين استمروا بحمل راية لثارات الحسين هم أبناء الحسين عليه السلام، كبعض الجزاء الإلهي على موقفه في طاعة الله عز وجل. وذلك حكم الله وعطاؤه لمن زار قبرك يا محمد أو قبر أخيك أو قبر سبطيك لا يريد به غير الله عز وجل. إخلاص النية أمر مهم جدا. لماذا يذهب الشخص ليزور؟ يذهب لأنه يحب أن يقال عنه زائر، أو أنه يخجل لأنه لم يذهب، أو أنه يذهب حبا وشوقا وقربة إلى الله تعالى، يبرأ إلى الله عز وجل من أعداء الحسين ويتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله وأهل البيت عليهم السلام بحب الحسين وزيارة الحسين وتثبيت هذه العلاقة الدائمة بالحسين عليه السلام. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نقلا عن جبرائيل عليه السلام: وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخط. طبعا حيث اللغة صح نقول السخط وصح أن نقول السخط، أن يعفو رسم ذلك القبر، يعني سيبذل الطغاة جهودهم ويحاولون بكل ما استطاعوا لإزالة أثر هذا القبر ويمحو أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. قبر سيد الشهداء سلام الله عليه بإرادة الله سبحانه وتعالى هو كعبة الأحرار، كعبة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، كعبة المجاهدين والشهداء، بمعنى أن هذا المقام الشريف هو إحياء لنفوس الأجيال لمواجهة الطواغيت ومحاربة أسرارهم والأغلال، يعني محاولة تسلطهم على الناس. الطواغيت يخشون عادة مما يهدد عروشهم، ولا يوجد طاغية يخشى من شيء على عرشه كما يخشى من روح هذه العلاقة بالإمام الحسين، روح كربلاء، روح الثورة والجهاد، روح المواجهة للطواغيت، روح الأمر المعروف والنهي عن المنكر، روح حب الشهادة. فلذلك الأمويون كانوا يريدون أن لا يبقى أثر لأهل البيت عليهم السلام. وفي الشام عندما جيء بالإمام السجاد سلام الله عليه، كما ينقل وذكرت هذا سابقا ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ريا حاضنة يزيد، تقول إن شخصا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شخص ادعى، كان يدعي أنه من الأصحاب، قال ليزيد: اقتل علي بن الحسين، لا تبقي من أهل البيت أحدا. والتعبير اللي استعمله تعبير سيء جدا وأعتذر، لابد من أن يقال: لا تبقي لكلب جروا، تعبير الذي تنقله حاضنة يزيد ريا، وورد هذا التعبير في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. والشخص الذي ينقل النص يقول: هي ريا قالت لي اسم هذا اللي بيدعي أنه من صحابة رسول الله، لكن أنا لا أقوله لأنه هو هذا أموي أيضا متعاطف معه فلم ينقل ذلك. كان الهدف استئصال أهل البيت. عندما لاحظ الطواغيت أن هذا القبر مقصد، يعني علينا أن نتنبه إلى أن قبر سيد الشهداء الآن تأمه الملايين في زيارة واحدة، زيارة الأربعين كان العدد حوالي كما أعلن حوالي 20 مليونا، مليونان من خارج العراق والباقي من داخل العراق. هذا الوضع القائم الآن كيف كان عند استشهاد سيد الشهداء سلام الله عليه، وكيف استمر الأمر في القرون المختلفة، وكم تعرض المؤمنون لمخاطر وكم قتل منهم في طريق الزيارة، ولعل من آخر المجازر مجزرة صدام في زوار سيد الشهداء الشعبانية وغيرها. يعني هذا الوضع هو نتيجة إرادة لله تعالى هي التي يعبر عنها كلام جبرائيل عليه السلام الذي أبلغه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وسيجتهد أناس ممن حقت عليهم اللعنة من الله والسخط أن يعفو رسم ذلك القبر ويمحو أثره، فلا يجعل الله تبارك وتعالى لهم إلى ذلك سبيلا. هذا نموذج من نماذج التأسيس النبوي لما نراه اليوم. هذا المقصود بالتأسيس النبوي، أن هذه الروايات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلت إلى الأجيال، ونتيجة هذه الروايات يقبل المسلمون على هذه العلاقة بسيد الشهداء سلام الله عليه بطرق مختلفة. في كتاب كامل الزيارات الذي تقدم أنه كتاب معتبر على العموم، الباب 22 بعنوان قول رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين عليه السلام تقتله الأمة من بعده، تحت هذا الباب أورد عدة روايات، كل هذه الروايات تأتي في سياق التأسيس النبوي لكربلاء. من جملة هذه الروايات رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد وضع الإمام الحسين عليه السلام في حجره وهو صغير، وعبر عن إعجابه به، فقالت له عائشة: ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم يحدثها عن الإمام الحسين سلام الله عليه وعن فضل زيارته. الرواية هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله يلاعبه ويضاحكه، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها: ويلك، وكيف لا أحبه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني؟ أما إن أمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي. قالت: يا رسول الله، حجة من حججك؟ قال: نعم، حجتين من حججي، المراتب بحسب مراتب الزوار. قالت: يا رسول الله، حجتين من حججك؟ قال: نعم، وأربعة. قال الإمام الصادق عليه السلام: فلم تزل تزيده ويزيد ويضعف، يعني يقوي يضعف يضاعف العدد، حتى بلغ 90 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعمارها، يعني كل حج معها عمرة، مش الحج بدون عمرة، يعني ممكن واحد يروح على الحج وما يعتمر، عادة بعد الحج بيعملوا عمرة، منهم لا ما بيعملوا عمرة، وإنما حج وعمرة. أيضا نجد أن هذا الحديث يفتح الباب للتفكير بمسألة مهمة جدا: كم كان عمر الإمام الحسين عليه السلام عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان في حوالي 7 من عمره، الإمام الحسن سلام الله عليه في حوالي 8 من عمره، ابناء رسول الله في حوالي 7 و8، والأجيال كلها تتعامل معهما بنفس القدسية التي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا تأسيس نبوي خاص مدروس بإعجاز إلهي، بحيث وصلنا إلى هذا الوضع. يعني ليس من الطبيعي أن يكون الصغير في زمن رسول الله الذي لا يقال عنه عادة أنه والله من الذين واجهوا خاضوا الحروب بين يدي رسول الله أو ما شابه، كما كأمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه في 7 من عمره أو في 8 من عمره ومع ذلك احتل هذا الموقع من القداسة في أذهان المسلمين. هذا نتيجة أمرين: نتيجة خصوصيات موجودة فيه، كيف أن النبي عيسى عليه السلام في صغره عندما ولد قال إني عبد الله، هناك خصوصية موجودة فيه. إذن الحسنان سلام الله عليهما كانت فيهما خصوصيات. ثم السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال التركيز عليهما، بمعنى أن الروايات واضحة وكثيرة جدا جدا عند المسلمين جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يتعامل مع الحسنين، كيف كان ينزل عن المنبر ليحملهما، كيف كان ينتظر في وقت الصلاة ويصلي يسجد، يصعد الحسنان أحدهما على ظهره فيؤخر رفع الرأس من السجود مراعاة له. هذه الأمور كلها كانت ضمن التأسيس النبوي للمستقبل. الآن الحديث عن سيد الشهداء سلام الله عليه، هذه الروايات في التأسيس النبوي لكربلاء ينبغي أن يطلع عليها المؤمن ليرفد ويقوي بذلك يقينه بالعلاقة بسيد الشهداء، ويعتبر أن هذه العلاقة بالإمام الحسين هي الطريق إلى المحمدية، هي الطريق إلى أن يكون الشخص محمديا، هي الطريق إلى توحيد الله عز وجل. في رواية ثانية وطويلة بعض الشيء، كان الإمام الحسين عليه السلام مع الزهراء عليه السلام تحمله، وحدثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين وعما يجري مع الحسين، ودار حديث طويل بين رسول الله صلى الله عليه وآله والزهراء عليه السلام. هذه الرواية شديدة الأهمية وتشبه الرواية التي تقدمت عن الإمام السجاد سلام الله عليه، الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام. وينبغي أن نلاحظ أن التأسيس النبوي لكربلاء أكثره مروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: كان الحسين عليه السلام مع أمه تحمله، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لعن الله قاتليك، ولعن الله سالبيك، وأهلك الله المتوازرين عليك، وحكم الله بيني وبين من أعان عليك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ولد الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: لعن الله يزيد عزيز علي أبا عبد الله، ثم يقول لأسماء بنت عميس التي كانت قد سلمت الإمام الحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها: لا تخبري فاطمة بذلك، لأنه في جو ولادة. طبعا هي سلام الله عليها قبل الولادة كانت تعلم، لكن لا يريد أن يجدد لها الحزن صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الزهراء عليه السلام كانت تعلم، لكن ربما الجديد هنا تفاصيل أخرى، بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث التي تتضمن حوارا بين معصومين من أسباب هذا الحوار الوصول إلى الأجيال اللاحقة. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخذ الإمام الحسين عليه السلام من يد الزهراء عليه السلام: لعن الله قاتليك. تصوروا أنه جد مسك ابن بنته بده يلاعبه، فيتذكر ماذا سيجري عليه ويبدأ يتحدث عما يجري عليه، لأنه يريد أن يوصل هذه الرسالة إلى الأجيال رحمة بالأجيال لتحصل على بركة العلاقة بسيد الشهداء والبراءة من أعدائه. لعن الله قاتليك، ولعن الله سالبيك، وأهلك الله المتوازرين يعني المتعاونين عليك، وحكم الله بيني وبين من أعان عليك. فقالت فاطمة: يا أبه، أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه، ذكرت ما يصيبه بعدي. لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك بصوت خافت بينه وبين نفسه، فسألته الزهراء فقال: يا بنتاه، ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل، وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم. عبارة يتهادون إلى القتل يعني يمشون ببهجة إلى الشهادة. عندما نتأمل في سيرة أصحاب سيد الشهداء سلام الله عليه نجد أنهم كانوا كمن يعيش في عيد، يتوجه الشخص منهم إلى الجبهة إلى المواجهة بقوله السلام عليك يا أبا عبد الله، ثم يعبر برجزه عن الروح المعنوية العالية التي يحملها. أو مثلا تجد مظاهر البهجة والفرح في الرجز أو في أحاديثهم مع بعضهم، مازح بعض الصحابة ومنقول عن برير وربما في بعض المصادر الشهيد حبيب، مازح الشهيد عبد الرحمن ابن عبد ربه الخزرجي فقال ما هذه بساعة باطل، قال لقد عرف قومي أني أكره الباطل شابا وكهلا، وإنما هي لحظات بما معناه ونعانق الحور العين، يعني نحن في عيد في فرحة. أو مثلا الشهيد زهير بن القين وضع يده على منكب سيد الشهداء سلام الله عليه وهو يقول أقدم فديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحي. إذا كلام من يعيش الفرحة بأنه وفق لهذا النصر. أو مثلا الشهيد عابس ابن أبي شبيب الشاكري رضوان الله تعالى عليه يقول خاطب الإمام الحسين والله ما أمسى على وجه الأرض أحب إلي منك ومن أبيك، أشهد أني على هداك وهدى أبيك. ثم مضى إلى القوم فلم يجرؤ أحد على الوقوف، يعني تفرقوا عنه. قال نادى شخص هذا أسد الأسود، هذا عابس بن شبيب، لا يبرزن إليه أحد وإنه ليكرد 200 شميتين شخص أيمين الركض قدامه فزعانين منه. فلما رأى ذلك نزع مغفره، المغفر اللي هو الحديد اللي بيغطي الرأس والوجه، وبعد إذن استشهد في هذا المهرجان الذي أقامه شهيد عابس رضوان الله تعالى عليه. وكأني أنظر إلى معسكرهم، لاحظوا كأنهم نجوم السماء. المؤمن العادي نوره يزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض كما في الروايات، فكيف بشهداء كربلاء بأصحاب الحسين الذين لا يعلم الحسين عليه السلام، يعني لا يوجد أصحاب أوفى منهم. وكأني أنظر إلى معسكرهم كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل، وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم. التأسيس لكربلاء على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام أهل البيت جميعا الصحابة موضوع حساس ومهم جدا، ويجب أن تظهر نصوصه، وستجيب هذه النصوص بشكل تلقائي على كثير من الشبهات من قبيل هل كان الحسين عليه السلام يعلم بأنه سيستشهد، من قبيل هل كان من المصلحة أن يرسل الشهيد مسلم بن عقيل إلى الكوفة، إلى غير ذلك من الخصوصيات. خطة كربلاء خطة إلهية كانت موضوعة، وكانت الحكمة تقتضي، وأثبتت العصور أن الحكمة هو ما حصل وما وقع. ولا يمكن فهم حقيقة النصر الذي تحقق في كربلاء إلا من خلال ملاحظة هذا التأييد الإلهي في التأسيس، بحيث أن الأجيال بدأت تبني علاقتها بسيد الشهداء على أساس ما حدده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت الزهراء عليه السلام: يا أبه، وأين هذا الموضع الذي تصف؟ مش قال النبي صلى الله عليه وآله: وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم؟ أي أم تسمع بأن ابنها سيستشهد تحب أن تعرف أين تكون الشهادة؟ يا أبه، وأين هذا الموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربلاء، وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة، يخرج عليهم شرار أمتي، ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأراضين ما شفعوا فيهم وهم المخلدون في النار. قالت: يا أبه، فيقتل؟ يعني طبعا الكلام الأول واضح أنه يقتل، كيف الأم التي يقال لها إن ابنك سيقتل؟ إذن سيقتل، يعني المقصود السؤال من باب العاطفة الخاصة. قال: نعم يا بنتاه، وما قتل قتلته أحد كان قبله، وتبكيه السماوات والأراضون والملائكة والوحش والحيتان في البحار والجبال، ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس، ويأتيه قوم من محبينا. يبدأ هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن فضائل الزيارة وفضائل الزوار، هؤلاء المحبون الذين يزورون سيد الشهداء سلام الله عليه، ما هي علاماتهم، ما هي خصائصهم. في البداية هذا التعبير: وتبكيه السماوات والأراضون والملائكة والوحش والحيتان في البحار والجبال، ولو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس. هذا الكلام يجيب على كثير من التساؤلات حول بكاء الحيوانات، بكاء السماء، بكاء الأرض. كل من يستغرب هذه الخصائص نتيجة لوثة الغزو الثقافي، عندما نرجع إلى الروايات نجد الروايات واضحة جدا وكثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. وأما خصائص الزوار: ويأتيه قوم من محبينا. خصوصية الأولى: ليس في الأرض أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم. هؤلاء الذين يزورون الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يوجد في الأرض، يعني في عصرهم آنذاك، أعلم بالله ولا أقوم بحقنا منهم. اثنين: وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم. كيف مثلا لولا شيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا، أن الله عز وجل يأبه ويهتم بهؤلاء. هنا أيضا هؤلاء الزوار هم الذين يعتني بهم الله سبحانه وتعالى: وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم. بعد: أولئك مصابيح في ظلمات الجور. مصابيح المؤمن الذي يتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال من قال فيه صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، يصبح هذا المصباح له هذا النور. أولئك مصابيح في ظلمات الجور. بعد: وهم الشفعاء. هؤلاء يعطون حق الشفاعة في يوم القيامة، مش أنه يشفع لهم أو يشفع بهم، لا، هم شفعاء. بعد: أربعة: وهم واردون حوضي غدا، أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم. يعني الورود على حوض الكوثر مرتبط بزيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، والعلامة موجودة: أعرفهم إذا وردوا علي بسيماهم. هذا الميسم الذي تقدم الحديث عنه. بعد: الخصوصية الخامسة: وأهل كل دين يطلبون أئمتهم، وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الصلوات هي علامة أن المؤمنين الذين يطلبون رسول الله وأهل البيت يلتزمون بهذه الصيغة التي هي خلاصة العقيدة، هي دعاء توسل مختصر، هي ذكر الله عز وجل ورسوله وأهل البيت. هذا توفيق من الله عز وجل لاستمرار هذا الخط، خط يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا. الخصوصية الخامسة، وهم قوام الأرض، قوام الأرض العمود الفقري للأرض، بهم ينزل الغيث، أنه تمطر السماء بهم لعلاقتهم برسول الله وأئمتهم أهل البيت عليهم السلام، زهراء سلام الله عليها والأئمة. هذا الحديث إلى هنا أورده ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات، ثم لم يكمل الحديث، قال وذكر الحديث بطوله. هو نقله منين؟ نقله من كتاب آخر واكتفى، نقل منه إلى هنا ثم قال وذكر الحديث بطوله. رجعت إلى المصدر الأساسي، ما هي بقية الحديث؟ بقية الحديث حوالي نصف صفحة وفيها مضامين مهمة جدا. ما هي تتمة الحديث كما وردت في كتاب تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي؟ فقالت فاطمة الزهراء عليها السلام يا أبه إنا لله، وبكت. فقال لها يا بنتاه إن أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا. يعني يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر الزهراء عليه السلام. قال لها سيستشهد الحسين ومن معه، لكن يا بنتاه سيكونون في الجنان. إن أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا، بذلوا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، فما عند الله خير من الدنيا وما فيها، قتلة أهون من ميتة، من كتب عليه القتل خرج إلى مضجعه، ومن لم يقتل فسوف يموت. يا فاطمة بنت محمد، أما تحبين أن تأمري غدا بأمر فتطاعين في هذا الخلق عند الحساب؟ يعني من الجزاء الذي يعطيك إياه الله عز وجل على شهادة الإمام الحسين أن تأمري يوم القيامة في يوم الحساب يكون لك القول الفصل، تأمرين فتطاعين. أما ترضين أن يكون ابنك من حملة العرش؟ يعني إرادة الله عز وجل، مشيئة الله في الخلائق تنفذ من خلال حملة العرش، من المعاني التي يمكن أن تقال سيد الشهداء من حملة العرش. أما ترضين أن يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة؟ الأنبياء يطلبون في يوم القيامة أن يرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشهد لهم بالتبليغ. كل الخلائق تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ترضين أن يكون بعلك يذود الخلق يوم العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه؟ أما ترضين أن يكون بعلك قسيم الجنة والنار يأمر النار فتطيعه، يخرج منها من يشاء ويترك من يشاء؟ أما ترضين أن تنظري إلى الملائكة على أرجاء السماء ينظرون إليك وإلى ما تأمرين به، وينظرون إلى بعلك وقد حضر الخلائق وهو يخاصمهم عند الله، فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا فلجت حجته؟ يعني إذا انتصرت واتضحت قوة حجته على الخلائق وأمرت النار أن تطيعه. من الذي يخاصم الأمير عليه السلام؟ ينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم، الأمير يخاصمهم عند الله، فما ترين الله صانع بقاتل ولدك وقاتليك إذا فلجت حجة الأمير الذي يخاصم على الخلائق وأمرت النار أن تطيع، أما ترضين أن تكون الملائكة تبكي لابنك ويأسف عليه كل شيء؟ أما ترضين أن يكون من أتاه زائرا في ضمان الله ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت الله الحرام واعتمر ولم يخل من الرحمة طرفة عين، وإذا مات مات شهيدا، وإن بقي لم تزل الحفظة تدعو له ما بقي ولم يزل في حفظ الله وأمنه حتى يفارق الدنيا؟ قالت: يا أبه، سلمت ورضيت وتوكلت على الله. فمسح على قلبها ومسح على عينيها فقال: إني وبعلك وأنت وابناك في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هذا الحديث شديد الأهمية، والخصوصيات الموجودة فيه في قلب التأسيس المستقبلي لكربلاء. وهذا الحديث والحديث الذي تقدم عن الإمام السجاد سلام الله عليه حديثان ينبغي أن نعتبرهما المنطلقات في تخطيط لدراسة التأسيس النبوي لكربلاء. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، لا سيما الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في لبنان في الأحداث الأخيرة وفي الشام، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا، وبنية التفريج عن العالم الجليل الشيخ علي السلمان الذي اعتقل اليوم في البحرين، بنية هذه الحوائج جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت، الصلاة التي تهدم الذنوب وتذهب النفاق، الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.